بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو شرط أكل المملوك الذي باعه منه جاز، لأنه شرط سائغ بل راجح، سواء شرط عتقه عن المشتري أم أطلق. ولو شرط عنه ففي صحته قولان. بينا بالأمس ما هي الشرائط التي ينبغي تواجدها في الشرط الذي إذا تخلف يؤدي إلى خيار الاشتراط. قلنا بأنه هناك مجموعة من الشرائط ومن القيود لا بد من توفرها في الشرط، بالنحو الذي إذا تخلف ذلك الشرط يؤدي إلى وجود خيار للمشترط. ذكرنا من هذه الشرائط أن يكون الشرط سائغا، أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، أن يكون مقدورا، أن لا يكون مجهولا، ونحو ذلك من القيود التي ذكرناها في الشرط. الآن نريد أن يطبق بعض هذه الشروط على بعض المصاديق الفقهية. يقول: شخص كان عنده عبد فباعه من زيد، واشترى زيد أو اشترى عمرو ذلك العبد من زيد. فهنا توجد حالات متعددة. الحالة الأولى أن يشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد مطلقا، يقول: أنا أبيعك هذا العبد بثمن قليل، ولكن بشرط أن تعتقه في سبيل الله. هذا حالة. الحالة الثانية أن يشترط البائع على المشتري: أنا أبيعك هذا العبد بهذا الثمن القليل مثلا، بشرط أن تعتقه عن نفسك بهذا القيد. الحالة الثالثة أن يشترط البائع على المشتري، يقول: أنا أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتق هذا العبد عني لا عن نفسي. هذه حالات ثلاث. أما الحالة الأولى والحالة الثانية فلا إشكال ولا شبهة في جواز هذا الشرط ومشروعية هذا الشرط. لماذا؟ باعتباري أن العتق في سبيل الله لا محذور فيه، العتق في سبيل الله لا محذور فيه، وهذا اشترط شرطا لا يمنع منه الكتاب والسنة. هذا أولا، ليس فقط لا يمنع عنه الكتاب والسنة، بل بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ هو راجح في الكتاب والسنة. وعلى هذا الأساس فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد في سبيل الله أو أن يعتقه عن نفسه يعني عن المشتري، فلا محذور في جواز مثل هذا الشرط. أما لو شرط عليه أن يعتق العبد عن البائع فهل يكون تاما أو لا؟ الكلام هنا نقول بأن المقتضي موجود لجواز هذا الشرط، لأن العتق عن البائع جائز أو ليس بجائز؟ جائز. مشروع شرعا أو ليس بمشروع شرعا؟ مشروع. مقدور أو ليس بمقدور؟ مقدور. مجهول أو ليس بمجهول؟ ليس بمجهول. إذن من حيث المقتضي، المقتضي موجود لنفوذ مثل هذا الشرط، ولكن المانع مرفوع أو ليس بمرفوع؟ الجواب: لا يوجد مانع في المقام. ما هو المانع؟ وهو أنه لا عتق إلا في ملك، والمفروض أن البائع مالك لهذا العبد بعد البيع أو ليس بمالك. بلي؟ من الواضح ليس بمالك، فلا يجوز أن يعتق العبد. واضح النقطة؟ إذن في الحالة الأولى والحالة الثانية إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد إما مطلقا وإما عن المشتري، فالمقتضي موجود والمانع مرفوع. أما إذا اشترط البائع على المشتري أن يعتق العبد عن البائع فالمقتضي موجود، ولكن المانع ليس بمرفوع والمانع موجود أيضا، فلا يمكن أن يتحقق هذا إلا إذا قلنا بأنه لا يشترط أن يكون العتق في ملك. حتى لو لم يكن مالكا فإن العتق صحيح. قال: ولو شرط المملوك، ولو شرط البائع عتق المملوك. عتق المملوك على ممن؟ الذي باعه من. هذه ضمير منه تدخل على المشتري. الذي باعه منه، منه من؟ يعني من المشتري. أما عنه فتأتي بالنسبة إلى البائع، جاز مثل هذا الشرط ولا محذور فيه، لأنه شرط سائغ فلا يمنع عنه الكتاب والسنة، بل هو شرط راجع. بل راجح، بل راجح سواء شرط عتقه، يعني سواء شرط البائع عتق العبد عن المشتري، يعني المشتري يعتق العبد ماذا؟ عن نفسه، أم أطلق، لم يقل لا عن المشتري ولا عن البائع. هاتان صورتان. أما الصورة الثالثة، ولو شرط البائع عتق العبد عنه، يعني عن البائع مو عن المشتري، هنا يوجد قولان فيه، ففي صحته قولان، أجودهما المانع أنه لا يجوز مثل هذا الشرط. لماذا؟ لعدم وجود المقتضي أو لتمامية المقتضي وعدم ارتفاع المانع؟ الجواب لتمامية المقتضي وعدم ارتفاع المانع، وهذا بخلافه ما لو كان الشرط مخالفا لكل الكتاب والسنة، فإنه هناك المقتضي موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذا فرضنا أن الشرط مخالف للكتاب والسنة فالمقتضي غير موجود للنفوذ. قال إذ لا عتق إلا في ميل. أسأل تارة أن المشتري يلتزم بما شرط عليه، وأخرى أن المشتري لا يلتزم بما شرط عليه. فإن التزم بما شرط عليه يكون العقد لازما، وإن لم يلتزم ماذا؟ تخير البائع بين الفسخ وبين ماذا؟ وبين الرضا. هو شرط شرط، قال الآن بطلنا لأن هذا شرط مريض، إحنا شرطنا عليك أن تعتق هذا العبد في سبيل الله، هو المشتري لم يلتزم بهذا الشرط، بس هنا البائع مخير بين أن يفسخ وبين ماذا؟ أن يمضي وإن لم يتحقق الشرط. فلهذا قال فإن اعتق المشتري العبد فذاك، وأما إن لم يعتق فيتخير البائع بين ماذا وبين بين ماذا وماذا؟ قال بين فسخ البيع وإمضاء البيع. بس إذا أمضى البيع فهو واضح، أما إذا فسخ هنا يجب على المشتري أن يرد ماذا؟ أن يرد العبد. فإن فسخ فهنا إن فسخ يأخذ المبيع إذا كان موجودا وإن انتقل عن ملك المشتري. نعم إذا تلف فذاك بحثها، أما إذا كان المبيع موجودا فإن البائع يأخذ العبد مطلقا، سواء كان على ملك المشتري بعد على ملك المشتري أو انتقل من ملك المشتري إلى ملك آخر. فإن فسخ البائع استرد العبد، وإن انتقل، هاي الفارز شيلوها، فإن فسخ استرد العبد وإن انتقل قبل الفسخ عن ملك المشتري. ثم يقول الآن لو فرضنا بأنه ماذا؟ فسخ ولو كان العبد تالفا فماذا يفعل؟ يأخذ القيمة. وهنا يأتي سؤال مهم، وهو يأخذ أي قيمة؟ ها؟ القيمة التي في الآخذ الثمن المسمى، أو يأخذ أعلى القيام، أو يأخذ قيمة يوم الثلاث، أو يأخذ قيمة يوم القاض، أي يوم يأخذ؟ افترض أن العبد اشتراه ماذا؟ بعشر، وصعدت قيمة العبيد وصارت ماذا؟ بألف، ثم مات العبد وقيمته 500، ثم يوم القبض صارت قيمته 100، ماذا نأخذ؟ ولي؟ هذا رأي في المثل، ورأي آخر يقول لا أعلى القيمة، أنا أريد أعلى قيمة. رأي آخر يقول لا، يوم اللي تقبض أنت، يوم اللي تستحق، يوم اللي تقبض، شوف قيمة العبد إيش كانت، نعطيك القيمة. ولي؟ اختلاف مثلا، اختلاف شديد بين الفقهاء في هذه المسألة، وتفصيله إن شاء الله موصول إلى كتاب المكاسب في باب الخيارات، وهو أنه توجد رواية عندنا في المقام وبحث مفصل بأنه إذا أراد أن يأخذ القيمة يأخذ أعلى القيم، يأخذ قيمة يوم الثلاث، يأخذ قيمة يوم القبض، يأخذ اختلاف شديد بين الفقهاء، لأن المثل لا توجد فيها رواية بذلك المعنى، فلا بد أن نعمل فيها القواعد الفقهية والقواعد الصناعية في المقام على إله. قال وكذا يتخير، يعني أن البائع يتخير في الفسخ أو الإمضاء لو مات العبد قبل العتق فإن فسخ إن أمضى فبها وإن فسخ رجع بقيمته يوم التلف. حتى الآن يذكرها في جملة مثل برقية يذكرها ويتجاوز أنه محلها ليس هنا. رجع بقيمة العبد يوم التلف ثم يذكر دليلها بنحو الإجمال يقول لأن يوم التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة. متى ننتقل إلى القيمة ما دامت العين باقية؟ لا، عندما تتلف العين ننتقل ماذا؟ إلى قيمتها. فرع آخر، وكذا يتخير لو انعتق قهرا. افترضوا بأن البائع لم يكن يعلم بأن المشتري، ولا المشتري يعلم بأن هذا العبد الذي اشتراه وأباه من الذين من أولئك الذين ينعتق عليهم قهرا، اشتراه والبائع اشترط على المشتري أن يعتقه، هذا يعتق العبد، وبعد شهر تبين أنه ماذا؟ أن هذا العبد أب للمشتري، ينعتق عليه قهرا أو لا ينعتق؟ تحقق الشرط أو لم يتحقق الشرط؟ ها؟ لم يتحقق الشرط، لماذا؟ لأنه هو اشترط أن تعتقه مو أن ينعتقك، وهذا إن عتق ما عتقته أنت. فليه؟ هو النتائج واحدة بس الطرق مختلفة، دائما النتائج واحدة. نتائج الحلال والحرام كثيرة، هم أكل الحلال وأكل الحرام نتيجة واحدة تشبع الإنسان، إذا ليش إلا أكل حلال أنا؟ هو يتشبع حتى سواء كان من الحلال أو من الحرام. ظاهرا أنتم نظرية ميكيافيلي تعتقد فيها أنه ننظر إلى النتائج ما عاد تجغب الأسباب. قال وكذا لو انعتق قهرا، يقول أيضا يتخير البائع بين الفسخ وبين الإمضاء. حتى الآن مو فقط هذا الشرط، يقول كل شرط اشترطه البائع والمشتري ولم يسلم له فإنه يتخير، وكذا كل شرط لم يسلم لمشترطه بائعا كان أو مشتريا فإنه يفيد عدم سلامة الشرط وعدم نفوذ الشرط، يفيد تخير المشترط بين فسخ العقد المشروط فيه ذلك الشرط وإمضاء ذلك العقد. نقطة مسألة جديدة، مسألة وهو أنه جنابك عندما تشترط، مسألة من المسائل الأساسية والمهمة أيضا في باب خيار الاشتراط، جنابك عندما تشترط شرطا على المشتري أو يشترط المشتري شرطا على البائع عندما يشترط البائع شرطا على المشتري أو يشترط المشتري شرطا على البائع، هنا يجب هذا الوجوب، الوجوب التكليفي، ها يجب على المشتري على المشترط عليه أن ينفذ الشرط أو لا يجب عليه؟ نعم، إذا لم ينفذ يترتب حكم وضعي وهو أنه يوجد خيار للمشترط، هذا الحكم الوضعي. إنما الكلام في الحكم لا، في الحكم التكليفي يوجد وجوب شرعي على هذا الإنسان الذي اشترط عليه الشرط أن ينفذ الشرط، أو مخير بين أن ينفذ وبين أن لا ينفذ. فإذا نفذ الشرط كان العقد لازما، وإن لم ينفذ الشرط كان العقد ماذا؟ متزلزلا، يستطيع المشترط ماذا؟ أن يفسخ العقد في أي وقت يشاء. متأكدين؟ هنا يوجد قولان في المثل. القول الأول يقول يجب، لماذا؟ يقول باعتبار المؤمنون عند شروطهم، فإذا كان الشرط شرطا سائغا فيجب الالتزام به كما يجب الالتزام بأصل العقد. بأصل العقد يجب الالتزام أو لا يجب الالتزام؟ يجب الالتزام. فلهذا لو أراد أحد الطرفين أن يفسخ العقد اللازم يحق له أو لا يحق له؟ لا يحق له ذلك. ولو أراد أن لا يلتزم بلوازم العقد اللازم يستطيع الطرف الآخر أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي فيجبره على الالتزام. كذلك فيما يرتبط بماذا؟ كذلك فيما يرتبط بالشروط الموجودة في العقد اللازم فيكون مشمولا لقوله أوفوا بالعقود، ومشمولا لقوله المؤمنون عند شروطهم. وفي القبال يوجد قول آخر وهو أنه لا، هذا الوجوب الشرعي يحتاج إلى دليل ولا يوجد عندنا دليل، وتلك الأدلة إنما تشير إلى اللزوم ماذا؟ إلى الحكم الوضعي لا إلى الحكم التكليفي. الوجوب وجوب الصلاة يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ وجوب الصوم يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ وجوب الوفاء بالشرط وجوبا تكليفيا يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟
ولا دليل، رفع عنها لا يعلم. تقول أوفوا بالعقود، أقول هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الالتزام الوضعي، ترتيب الآثار، لا إلى الوجوب التكليفي بنحو لو لم يلتزم لكان آثما. لا لا، ليس الأمر كذلك. فإذا يوجد احتمالان في المقام، قول يقول بأنه لا يجب الالتزام تكليفا، ها نتيجة ذلك ما هي؟ أن المشتري إذا قال أنا لا ألتزم بالشرط، يستطيع أن يجبره البائع أو لا يستطيع أن يجبره؟ لا يستطيع أن يجبره. لماذا؟ باعتبار أنه يوجد عنده خيار، يريد أن يمضي العقد يمضي، يريد أن يلتقه ماذا؟ يلتقه. أما أن يجبره على الالتزام بالشرط، يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع. وهذا بخلاف ما لو قلنا أن الوفاء بالشرط واجب شرعي، فإذا لم يلتزم به المشتري يستطيع أن يجبره أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يجبره. فإن استطاع هو أن يجبره على الوفاء بالشرط بها، وإن لم يستطع فيرفع أمره إلى الحاكم الشرعي. فإن لم يستطع عند ذلك ماذا؟ يعمل الفاس. إذا ظهرت ثمرة، وهي أنه إذا قلنا أن الالتزام بالشرط واجب على المشترط عليه، فيستطيع المشترط أن يلزمه وأن يجبره. فإذا تعذرت كل الطرق عند ذلك ينتقل إلى ماذا؟ إلى الفاس. أما إذا لم نقل أنه يجب على المشترط عليه أن يلتزم بالشرط، فإن المشترط يستطيع أن يفسخ في أول حالات رفض المشترط عليه. قال ولا يجب على المشترط عليه، فالبائع أو المشتري لا فرق، ولا يجب على المشترط عليه فعل الشرط. لأي دليل؟ قال لأصالة العدم. نحن شككنا بأنه يجب أو لا يجب، هذا من قبيل جنابك تشك، تجي يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا يجب، ماذا تقول؟ تقول لا يوجد عندنا دليل نجري أصالة العلم، رفع ما لا يعلمون لأصالة العدم. وإنما فائدته، من هنا قد تسأل، تقول فائدة هذا الشرط ما هو إذن؟ يقول فائدة هذا الشرط هو أن المشترط يستطيع أن يمضي ويستطيع ماذا؟ أن يفسخ. وإنما فائدة الشرط جعل البيع عرضة للزوال. كيف يتعرض ويكون عرضة للزوال في معرض الزوال؟ يقول بالفاس، عند عدم سلامة الشرط ولزوم العقد ولزوم البيع عند الإتيان بالشرط. هذا فائدته بناء على عدم وجوب الالتزام بالشرط من قبل المشترط عليه. هذا قول. وقول آخر، وقيل يجب الوفاء بالشرط مطلقا. بس لماذا أقول القول الأول قال لا يجب الوفاء بالشرط مطلقا، القول الثاني يقول ماذا؟ يجب الوفاء بالشرط مطلقا. بس لماذا أقول مطلقا؟ باعتبار أنه يوجد قول ثالث المصنف سيأتي، وهو التفصيل في بعض الموارد يجب الوفاء، وفي بعض الموارد ماذا؟ لا يجب الوفاء. إذن القول الأول لا يجب الوفاء مطلقا، القول الثاني يجب الوفاء مطلقا، القول الثالث هو التفصيل الذي سنشير إليه. وقيل يجب الوفاء بالشرط ولا يتسلط المشروط له. من هو يعني المشترط؟ ولا يتسلط المشروط له على الفاسخ إلا متى؟ إلا مع تعذر وصوله يعني المشروط له إلى شرطه. يعني أولا إن استطاع هو أن يجبره يجبره، فإن لم يستطع يرفع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر عند ذلك يفسخ. ما هو دليل القيل؟ قال لعموم الأمر بالوفاء بالعقد الدال على الوجوب أو بالعقود، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون عند شروطهم إلا من عفى الله. فعلى هذا، على هذا الدليل، لو امتنع المشروط عليه من الوفاء بالشرط وأمكن إجباره فيجبره، وإن لم يمكن إجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره على الوفاء بالشرط. ولكن بهذا الشرط، إن كان مذهب الحاكم هو ماذا؟ وجوب الوفاء بالشرط، وإلا إذا كان الحاكم الشرعي ليس رأيه وجوب الوفاء بالشرط، يجبره الحاكم ولا يجبره؟ لا معنى لأن يجبره، رفع أمره للحاكم ليجبره عليه إن كان مذهب الحاكم ذلك، يعني جبره إذا كان هناك شرط. فإن تعذر عند ذلك فسخ البائع أو المشترط حينئذ، إن شاء وإن شاء التزم. إلا أن المصنف رحمه الله له تفصيل في بعض تحقيقاته. المصنف في بعض كتبه قال بأنه الشرط على قسمين. القسم الأول هو شرط النتيجة، القسم الثاني هو شرط الفعل. وهذه من الاصطلاحات المعروفة في باب خيار شرط، أنه هذا الشرط شرط النتيجة أم أنه شرط الفعل، وقد تستعمل في موارد فقهية أيضا أخرى. فلهذا أنتم لابد هذا الاصطلاح جيدا تفهموه حتى عندما يطلق بعد المطلق في درس دراسات أعلى بعد ما يبين ما هو مراد نتيجة ما هو المراد من الفعل، يفترض أن الطالب واقف على ما هو المراد من الاصطلاح. هذا من قبيل أنه أنت جنابك عندما تقرأ في علم الأصول الوجوب ما هو، إمكان ما هو، استحباب ما هو، بعد عندما تأتي إلى دراسات فوق تأتي إلى الكفاية لا تسأل بأنه ما هو المراد من الوجوب، باعتبار أنك مفترض أن الوجوب ماذا تعرفه في مراحل سابقة، كذلك فيما يرتبط بشرط النتيجة وشرط الفعل. الشرط على قسمين، إما شرط النتيجة وإما شرط الفعل. ما هو المراد من هذين الاصطلاحين؟ تارة جنابك تشترط شرطا، هذا الشرط بمجرد أن ينتهي البيع فإن مفاد ذلك الشرط يكون متحققا وتاما ولازما. يعني أنت لا تحتاج إلى أن تقوم بعمل آخر وراء عملية البيع، وراء عملية الإيجاب والقبول. من قبيل ماذا؟ من قبيل أنه أنت تشترط على الشخص، تقول بأنه أنا أبيعك هذا الشيء بقيمة دانية ولكن بشرط. تقول ما هو الشرط؟ تقول بشرطي أن أكون وكيلا عنك في بيع الشيء الفلاني، في بيع بيتي. مو بشرط أن توكلني بعد البيع، لا، أكون وكيلا، أنا أكون وكيلا عنك. إذا قال الطرف الآخر قبلت، هذا وكيل صار له ما صار وكيل؟ فنحتاج إلى عمل آخر وراء البيع ولا نحتاج إلى عمل آخر وراء البيع؟ هذا يسميه شرط النتيجة. النتيجة تحققت هنا مباشرة بنفس ماذا؟ بنفس البيع، بنفس العقد. وأخرى ماذا؟ لا، يشترط شرطا ولكن ذلك الشرط لا يتحقق إلا بفعل إضافي بعد العقد. من قبيل ماذا؟ قبيل أن يقول له أنا أبيعك هذا الشيء بثمن قليل ولكن بشرط أن توكلني بعد ذلك. هذا عندما يقول قبلت وكله أو بعد لم يوكله، لا، بعد ذلك يكون مخير بين أن يوكله وبين أن لا يوكله. فإن وكله صار العقد لازما، وإن لم يوكله تخلف الشرط، يستطيع البائع ماذا؟ إما أن يمضي وإما أن يفسخ. وهذا ما نسميه بشرط الفعل، يعني شرط عليه فعلا معينا وراء البائع وراء العقد. سؤال، فهمنا شرط النتيجة وشرط الفعل، ما هو المراد؟ ما هو المراد هنا من التفصيل؟ يقول الشهيد الأول، يقول إن كان الشرط شرط النتيجة فيكون لازما، أما إذا كان الشرط شرط الفعل فإنه ماذا؟ لا يكون لازم. يعني إن كان الشرط شرط النتيجة فيجب الوفاء أو لا يجب الوفاء على المشترط عليه؟ يجب الوفاء. أما إذا كان الشرط شرط الفعل يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء؟ لا يجب الوفاء. إذن قول بوجوب الوفاء مطلقا سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة، قول بعدم وجوب الوفاء مطلقا سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة، وقول بالتفصيل إذا كان الشرط شرط النتيجة فيجب الوفاء على المشترط عليه، أما إذا كان الشرط شرط الفعل فيجب الوفاء ولا يجب الوفاء؟ لا يجب الوفاء. واضح هذا المطلب؟ قال وللمصنف رحمه الله في بعض تحقيقاته تفصيل. ما هو التفصيل؟ وهو أن الشرط الواقعي في العقد ذلك العقد اللازم، أما إذا كان العقد جائزا أساسا قصد العقد جائز فكيف ماذا بالشرط؟ وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقق هذا الشرط ولا يحتاج بعد العقد إلى صيغة أخرى غير العقد فمثل هذا الشرط ماذا؟ فهو لازم، يعني يجب على المشترط عليه أن يلتزم بذلك الشرط، فهو لازم لا يجوز الإخلال بذلك الشرط. من قبيل ماذا؟ يقول كشرط الوكالة في العقد، كما لو اشترط البائع على المشتري أن يكون وكيلا عنه، مو أن يوكله بعد ذلك، كشرط الوكالة في العقد فارزا، وإن احتاج بعده إلى أمر آخر، هذه عبارة إن كان العقد كافيا. الشق الثاني، وإن احتاج ذلك الشرط بعده أي بعد العقد إلى أمر آخر، يعني إلى فعل جديد، إلى إنشاء جديد وراء ذكر الشرط في العقد كشرط العتق. التفتوا جيدا، فإن العتق يحتاج ماذا؟ إلى فعل جديد، إلى إنشاء جديد. ممن؟ من المشتري. يقول أبيعه بشرط ماذا؟ بشرط أن تعتقه. إذا قال المشتري قبلته يعتق العبد مباشرة أو لابد أن ينشئ العتق؟ ها؟ لابد أن ينشئ العتق، وعتق إلا بمجرد قال قبلته لا يتحقق. قال كشرط العتق فليس العقد، فليس الشرط بلازمين. التفتوا جيدا، هذا الشرط مو لازم، العقد شلون لازم لو مو لازم؟ هنا يريد يتبقى الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، مو يقول مو فقط ليس الشرط يجب الوفاء، لا يجب الوفاء به والالتزام به، نفس العقد أيضا ماذا؟ والمشروط لا يجب الوفاء به. إذن مو فقط أن الشرط إذا كان شرط الفعل لا يجب الوفاء به على المشترط عليه، وإنما يؤدي هذا الأمر إلى أن يجعل الملزوم، إلى أن يجعل المشروط أيضا ماذا؟ يجعله جائزا. هسه لماذا؟ قال بل يقلب، مو فقط أنه نفس الشرط ليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم أيضا ماذا؟ يقلبه جائزا. هسه ما هو السر في ذلك؟ يقول وجعل السر في أنه هناك يجب الالتزام بالشرط، يعني شرط النتيجة، وهنا لا يجب الالتزام بالشرط، يعني شرط الفعل، أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه، يعني شرط النتيجة أن مثل هذا الشرط ماذا؟ كجزء من الإيجاب والقبول. لماذا؟ باعتبار أنه بمجرد الانتهاء من الإيجاب والقبول انتهى كل شيء، وانت عندما ننتهي من الإيجاب والقبول يجب الالتزام بالعقد ولا يجب الالتزام بالعقد، والشرط جزء من الإيجاب والقبول فيجب الالتزام به كجزء من الإيجاب والقبول، فهو أي مثل هذا الشرط تابع للإيجاب والقبول في اللزوم والجواز. هذا فيما يرتبط بشرط النتيجة الذي يكون لازما. وأما واشتراط ما سيوجد، وجعل السر فيه أن اشتراط، هذه معطوف على الاشتراط الأولى، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد. أما في شرط الفعل فإنه أمر ماذا؟ يحتاج إلى إنشاء جديد بعد العقد، أمر منفصل عن العقد، والمفروض أن العقد، التفتوا، إذا صار أمر منفصل عن العقد يكون المكلف مخير في أن يلتزم به وأن ماذا؟ أن لا يلتزم به. سؤال، ففهمنا أن شرط الفعل لا يجب الوفاء به، ليس بلازم، لماذا يقلب العقد اللازم إلى جائز؟ يقول مو هذا اللازم علق على أمر متزلزل، على أمر ممكن يقع ولا يقع، والمعلق على أمر ممكن ما هو؟ ممكن أيضا، يعني جائز. مراد من الممكن هنا مو تساوي النسبة، مراد من الممكن يعني جائز أن يقع وليس وجائز أن لا يقع. قال واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد، هذا الدليل لبيان أنه ليس، لماذا لا يجب الالتزام بالشرط. أما وقد علق هذا دليل لقوله يقلب العقد اللازم جائزا، وقد علق عليه العقد، والمفروض أن ما علق عليه ممكن والمعلق على الممكن ممكن، فإذا لا يكون لازمان، وهو معنى قلب اللازم جائزا. هذا هو التحقيق الذي ذكره في بعض مصنفاته أو في بعض كلماته، إلا أن الشارح يقول بأنه والأقوى اللزوم مطلقا. يعني يا قول القول الثاني الذي تقدم، قلنا قول يقول بالعدم اللزوم مطلقا شرط الفعل أو شرط النتيجة، وقول يقول باللزوم مطلقا شرط الفعل أو شرط النتيجة، وقول بالتفصيل. الشارح ماذا يختار؟ يختار القول الثاني والأقوى، اللزوم مطلقا، يعني سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة. وإن كان المصنف، وإن كان تفصيل المصنف أجود مما اختاره هنا، ماذا اختار المصنف هنا؟ عدم اللزوم مطلقا سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة. هذا تمام الكلام في خيار الاشتراط. أما الحادي عشر وهو خيار الشركة، فيما يرتبط بخيار الشركة. تارة أن الشركة بين الشيء في المبيع تحصل مقارنة مع العقد، يعني عندما يقع العقد تكون الشركة حاصلة، وأخرى لا، أن الشركة لا تحصل مقارنة للعقد، وإنما تكون الشركة بعد العقد وقبل القبض. مثال، جنابك تذهب وتشتري مقدار من الحنطة، 100 كيلو من الحنطة من زيد، وبعد ذلك تفهم بأن هذه 100 كيلو حنطة ليست كلها مملوكة للبائع، وإنما نصفها للبائع ونصفها لأخيه. فهنا يعني يستطيع هذا البائع أن يبيع كل 100 كيلو أو ليس من حقه ذلك؟ ليس من حقه كذلك، كان من حقه أن يبيع نصف هذه الحنطة. إذا أنت الآن إذا أردت أن تكون مالكا لهذه الحنطة، مالك لجميع الحنطة لو مالك لنصف الحنطة، ها؟ ومالك مشترك مع الآخرين لو مو مشترك مع الآخرين؟ نعم، مشترك مع أخيه، مع أخي البائع. هذه الشركة متى حصلت؟ بعد العقد ومقارنة للعقد. ها؟ هذه الشركة مقارنة للعقد. لماذا مقارنة للعقد؟ لأنه كان بعض المال مستحقا لغير البائع. فإذا الشركة من أين حاصلة؟ الشركة حاصلة من حين العقد. الشركة حاصلة من حين العقد. الشركة حاصلة من حين العقد، لا أنها حاصلة بعد العقد، لأنه المال كان مستحق قبل العقد. فإذا الآن أنت ما عندما أجريت العقد فكانت هناك شركة بين من؟ بينك أيها المشتري وبين ذلك المال الذي لغير البائع. وهذا معنى أن الشركة مقارنة للعقد. أما إذا كان المبيع متميزا ولكنه بعد أن باع البائع المبيع لسبب من الأسباب حصل هناك ماذا؟ امتزاج بين المبيع وبين مال شخص آخر، وذلك الامتزاج لا يمكن ماذا؟ لا يمكن التمييز بينه وبين المبيع، لا يمكن التمييز بين المبيع وبين ذلك المال الممتزج به، 50 كيلو من الحنطة مع 50 كيلو من الحنطة. هنا حصلت الشركة، ولكن حصلت الشركة مقارنة للعقد لو بعد العقد، ولكن بشرط أن تكون ماذا؟ قبل القبض. هنا يحصل خيار لمن؟ يحصل خيار للمشتري، سواء كانت الشركة مقارنة للعقد أو كانت الشركة بعد العقد وقبل القبض. الحادي عشر، خيار الشركة، سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا، هذه مقارنة للعقد، أو تأخرت الشركة بعد العقد إلى قبل القبض. وإلا إذا كان ما بعد القبض، بعد البائع مسؤول أو غير مسؤول عن ذلك، من الواضح أنه غير مسؤول عن ذلك، أو تأخرت الشركة بعده أي بعد العقد إلى قبل القبض، كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز. في مثل هاتين الحالتين فإن المشتري يتخير بين الفسخ لعيب الشركة. وهذا قد يأتي سؤال، وهو أنه إذا كان لعيب الشركة، طب لماذا نقول خيار الشركة ونقول خيار عيب؟ نقول لماذا نقول خيار الشركة؟ هذا ما يأتي، هذا السؤال ويأتي جوابه بعد ذلك. التفتوا جيدا. قال فإن المشتري يتخير بين الفسخ، لماذا يفسخ؟ لعيب الشركة. ويتخير بين ماذا؟ وبين البقاء، فيصير المشتري شريكا بالنسبة، هذه الألف واللام عهدية، يا نسبة، يعني تلك النسبة التي كانت موجودة بين البائع وبين شريكه، نفس تلك النسبة تنتقل بين من؟ بين المشتري وبين شريك البائع. إذا كان البائع كانت لو من النسبة نصف، هنا أيضا تكون النار. يقول في بعض الكلمات أيضا وقد يطلق على الأول، يعني ما لو ظهر بعضه مستحقا، في بعض الكلمات وقد يطلق على الأول تبعض الصفقة أيضا، فيدخل في خيار ماذا؟ تبعض الصفقة أيضا. وقد يسمى، هسه الآن يريد أن يجيب على ذلك السؤال الذي أشرنا، وهو أنه خيار الشركة قد يسمى أيضا ماذا؟ خيار العيب. وقد يسمى هذا، يعني خيار الشركة يسمى عيبا مجازا، لا كما في الحاشية أي ظهور كون بعض المستحق الموجب للشركة، لا خيار الشركة. وقد يسمى هذا عيبا مجازا، عيب ولكنه عيب مجازي. التفتوا جيدا، ما هو العيب الحقيقي؟ قلنا بأنه ما هو؟ إما نقصان في الخلقة وإما زيادة في الخلقة. وهنا يوجد نقصان أو زيادة في الخلقة أو لا يوجد؟ لا يوجد نقصان أو زيادة، ولكن يوجد عيب. وهو أنه ما هو العيب؟ وهو أن المشتري يستطيع أن يتصرف كما يشاء في المبيع، أو لا بد أن يستأذن الآخر أيضا. إذن فكأنه عيب ولكنه ليس عيب في الخلقة، ومن هنا نسميه عيب، ولكن عيب مجازي ليس عيب حقيقي. العيب الحقيقي هو ما هو؟ هو نقصان في الخلقة أو زيادة في الخلقة، وهنا لا يوجد عندنا نقصان أو زيادة في الخلقة. نعم عندنا عيب من نحو آخر، وهو عيب في الصفة، وهو أنه إذا لم تكن شركة أنا أتصرف في المال كما أشاء، أما مع وجود الشركة فأحتاج أن أستأذن الشريك. قال وقد يسمى هذا أي خيار الشركة عيبا مجازا، لماذا؟ لمناسبته، مناسبة هذا الخيار للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة، لمناسبته للعيب في نقص المبيع بسبب الشركة، لاشتراكهما، يعني لاشتراك العيب الأصلي والعيب الذي هو عيب الشركة، لاشتراكهما في نقص وصف في المبيع. هسه هذا الوصف الذي يؤدي، نقص الوصف الذي يؤدي إلى الخيار، سواء كان نقص في الخلقة الأصلية أو لم يكن نقصا في الخلقة الأصلية، وإنما كان نقصا في التصرف في المبيع، لاشتراكهما يعني المبيع الأصلي في نقص وصف فيه أي في المبيع. وهو هنا ما هو النقص هنا في خيار الشركة؟ قال وهو يعني النقص في خيار الشركة، وهو هنا منع المشتري من التصرف في المبيع كيف شاء. هذه بل مو للترقي، بل للإضراب، بل يتوقف على إذن الشريك، فالتسلط على المبيع تام أو ليس بتام؟ ليس بتام، فهو من قبيل العيب. فكان عدم التسلط التام، فكان كالبيع بفوات وصف. كيف هناك تقدم بأنه إذا فات وصف فإنه يكون مؤديا إلى العيب، هنا أيضا فات وصف. ما هو الوصف؟ أنه لا يوجد تسلط تام على المبيع. فكان فوات، فكان عدم التسلط التام كالعيب بفوات وصف، فيجبر هذا الفوات وهذا النقص فيجبر بالخيار. ومن هنا سمي هذا العيب ماذا؟ عيب مجازي، لأنه ليس نقصا في الخلقة أو زيادة في الخلقة، وإنما كان إطلاق العيب في مثل ذلك على وجه المجاز. لماذا؟ لعدم خروج المبيع به أي بهذا النقص عن خلقته الأصلية، لا زيادة ولا نقص، لأنه بحسب ذاته المبيع، لأنه قابل المبيع بحسب ذاته للتملك منفردا ومشتركا، فلا نقص في خلقته، بل النقص أيضا أي؟ بل النقص في صفته على ذلك الوجه، أنه ليس مطلق التصرف في المبيع. الخيار الثاني عشر خيار تعذر التسليم. افترضوا بأن البائع باع المبيع وكان ظانا أو معتقدا بأنه يستطيع أن يسلم المبيع في أي وقت شاء، ولكنه حين التسليم تعذر عليه تسليم المبيع إلى المشتري. يقول هذا يوجب خيار، هذا يوجب خيارا للمشتري، خيار تعذر التسليم. فلو اشترى شيئا ظانا إمكان تسليمه، فهنا في الحاشية يقول من إضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف، وهو من؟ وهو البائع. يعني كان المشتري ظانا تسليمه أو كان البائع ظانا تسليمه؟ لابد يكون البائع، وإلا إذا كان المشتري لا معنى لأن يوجد له الخيار، هو من الأول لم يعلم أنه يمكن التسليم أو لا يمكن التسليم. إلا أن نقول، التفتوا جيدا، إلا أن نقول بأن هذا الظن هو الظن الإطمئناني، يعني المشتري اشترى وكان معتقد بأنه عنده اطمئنان بأنه هذا المبيع ماذا يسلم إليه، ولكنه عندما جاء، والبائع كان معتقد بذلك، ولكن عندما جاء حتى يستلم المبيع لم يستطع أن يستلم المبيع لسبب من الأسباب، فيحصل له خيار ماذا؟ خيار تعذر التسليم. ولكنه خيار تعذر التسليم من العبارة من العنوان يتضح بأنه تعذر التسليم، تعذر التسلم من قبل المشتري أو تعذر التسليم من قبل البائع، تعذر التسليم من قبل البائع، من قبل البائع يعني البائع تعذر عليه أن يسلم المبيع إلى المشتري. بس أنا كلامي في هذا الظن، هذا الظن ظن من؟ ظن البائع أو ظن المشتري؟ ها؟ العبارة لا تنسجم. يقول فلو اشترى شيئا ظنا أو ظانا، غلط، ظنا، ظانا، من هو ظانا؟ المشتري؟ لو البائع، ظاهر العبارة أنه ماذا؟ ليس فلو اشترى شيئا ظنا، شنو ظن؟ مو هذا تسليم، هو هذا مصدر، مو ظنا. مش عليك انت، لا تعال الحاشية. اقول فلو اشترى شيئا ظنا، شنو اشترى شيئا ظنا؟ ما له معنى. فلو اشترى شيئا ظنا، من الظن؟ البائع لو المشتري؟ ها، ظاهر العبارة لابد ان تكون ماذا؟ المشتري ظنا امكان تسليمه من قبل البائع. العبارة بعد تكون الظان هنا مو البائع، الظان هو من؟ هو المشتري. ولكن ظانا ماذا؟ ظانا امكان تسليم المبيع من قبل البائع الى المشتري، وبعد ذلك تعذر بان كان طائرا ذلك المبيع يعتاد عوده، يذهب لكنه يرجع، او كان المبيع عبدا مطلقا مصرحا لا انه مقيد بالسلاسل، او كانت دابة غير محبوسة مرسلة، ثم عجز البائع بعد البيع بأن يسلم المبيع إلى المشتري، فإما بأن أبقى العبد، وإما بأن شردت الدابة، وإما بأن لم يعد الطائر ونحو ذلك. عند ذلك يتخير المشتري، لأن المبيع قبل القبض مضمون على من؟ على البائع. ولكن توجد حالتان، الحالة الأولى أن المبيع يتلف يموت، الحالة الثانية أن المبيع ماذا؟ موجود ولكنه آبئ، مثلا عبد آبئ. هنا إذا كان المبيع قد تلف فننتقل إلى ماذا؟ إلى القيمة، أحسنتم، لأنه مبيع له وينتقل إلى القيمة. أما إذا كان المبيع غير تالف وإنما هو موجود وفيه وجوه من الانتفاع أو لا يوجد وجوه من الانتفاع فيه، نعم إذا كان عبدا يستطيع ماذا؟ أن يعتقه في سبيل الله، أو في يوم من الأيام يقول أنا أجده، إذا كان طائرا يقول أنا أستطيع أن أجده، مو مهم. إذا هنا إذا لم يتلف فإنه يمكن أن يقال ماذا؟ يمكن أن يقال بأنه يتخير ولا ينتقل إلى القيمة. فلهذا قال لأن المبيع قبل القبض مضمون على البائع، ولما الآن يريد أن يبينكم إذا لم يكن موجودا المبيع ننتقل إلى القيمة، يقول لا لا ننتقل إلى القيمة لأن المبيع لم يتلف. ولما لم ينزل المبيع، ولما لم ينزل ذلك يعني الإباق أو عدم عود الطائر أو عدم رجوع الدابة ونحو ذلك، ولما لم ينزل ذلك يعني أبقى أو شردت أو لم يعد الطائر منزلة التلف، وإلا لو نزل منزلة التلف فإنه ماذا؟ ننتقل إلى القيمة. قال لإمكان الانتفاع بالمبيع على بعض الوجوه جبر ذلك تعذر التسليم بالتخيير، فإن اختار المشتري اللزوم التزام البيع صح، هسه وإن فسخ يأخذ الثمن. هسه يأتي هنا سؤال ويترك إلى غد، والحمد لله رب العالمين.